بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لوائه. كان الكلام في آداب المناسك والعبادات، وهي المقالة الأولى من كتاب آداب الصلاة للإمام الخميني قدس سره. وصلنا إلى الفصل الثالث، الخشوع. في سؤال أخوات في الفصل الأول والثاني من الأخوات الموجودات. بعض الأخوات رسلوا أسئلة على الواتساب، بس ما أدري إذا موجودين ولا لا. مثلا من ضمن الأسئلة اللي وصلت: وضحي أنواع الاستغفار، وهل المقصود بالله في أنواعه؟ ما فهمت شو يعني هل المقصود بالله، لكن أنواع الاستغفار مرت علينا في محرم، فكانت محاضرتين أو ثلاث محاضرات تكلمت فيها عن الاستغفار. كيفية إزالة الشعور بالاستكبار، هذا أيضا تكلمنا عنه في آداب الصلاة، سوف يأتي إن شاء الله. يعني الأسئلة: لماذا تسمى بقرب النوافل؟ مأخوذة من الرواية، قرأنا الرواية، الرواية المعروفة بقرب النوافل وقرب الفرائض. هذا المصطلح مصطلح مأخوذ من الرواية. يعني أكثر الأسئلة اللي وصلت إما نجاوبنا عليها في الدروس الماضية هني، أو نحن جاوبنا عليها في الدروس الأخرى، لكن يعني طبعاً ما أدري هذه الأسئلة كلها من شخص واحد أو تقريباً خمسة أو ستة أسئلة، بس الجو العام للأسئلة يوحي إنه ما اتضحت المطالب السابقة. ما أدري بالنسبة لباقي الأخوات، لذلك إحنا عشان يعني أطمئن بأن الأخوات معاي في الجو، بيصير عندنا بعض الأسئلة، بسألكم أسئلة وانتظر منكم تجاوبون، لكن مو اليوم، الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم نستعد نفسيا وذهنيا ان بطرح مجموعة من الأسئلة من اللي أخذناه، مو شيء خارج الكتاب أو الدروس، فسوف أشوف يعني التصورات اللي صارت عند الأخوات اللي يحضرون، هل فيه شيء مو مفهوم أو في شيء مفهوم أو شو بالضبط. حتى إذا كان في أرباك يرتفع وشوف شاء الله يكتب إن شاء الله. الفصل الثالث في هذا الكتاب يتحدث عن الخشوع. الخشوع بعد أن ذكر السيد الإمام الأدب الأول من آداب المناسك والعبادات، وهو ذل العبودية وعز الربوبية، وبين أن لهذا المقام، مقام ذل العبودية وعز الربوبية، مراتب ومدارج لا تحصى، ثم بين لنا بعض مراتب ذل العبودية وعز الربوبية مثل العلم، الإيمان، الطمأنينة، المشاهدة، هذه كلها مراتب لذل العبودية وعز الربوبية. الآن ينتقل إلى أدب آخر من الآداب وهو الخشوع، من الآداب الضرورية للسالك.
أن يكون السالك خاشع خصوصا في العبادات وخصوصا في الصلاة. إذا الخشوع صفة السالكين في مشية الخاشعين، في كلام الخاشعين، في يعني يبرز عليه أنه في خاضع تماما لله. هذا الخضوع أيضا على نحو، هنا السيد الإمام يشير، قلنا من قبل أن السيد الإمام يشير إلى هذين الجانبين دائما. أحيانا يكون الخضوع التام لله ناشئ من الخوف من الله، وأحيانا من حب الله سبحانه وتعالى. سالكين على صنفين. قلب السالك أحيانا يهيمن عليه سلطانه هو الخوف من الله، وأحيانا يكون سلطان وجوده وسلطان قلبه هو حب الله سبحانه وتعالى. وفي كل الأحوال يبرز خضوع مطلق لهذا السالك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الخضوع يظهر على كلامه، على تصرفاته، على أعماله، على قراراته، فضلا عن عباداته، فضلا عن الصلاة. إذن من الأمور الضرورية للسالك واللازمة لجميع العبادات لا سيما الصلاة التي هي رأس العبادات كافة وذات الصفة الجامعة، يعني بينا من قبل أن الصلاة جامعة لكل المناسك والآداب. ما هي هذا الأمر الضروري؟ ما هو الخشوع؟ ما معنى الخشوع؟ يقول حقيقة الخشوع هو الخضوع التام الممزوج بالحب أو الخوف. إذن الخشوع في الصلاة يعني الخضوع التام. كيف يعني الخضوع التام؟ يعني الإقبال بكل حواسنا على الله سبحانه وتعالى، مثل كيف لما نروح للسجود، في السجود نحن لا نشاهد شيء، ظلام، لا نشاهد أي شيء، إلا إذا كانت أذهاننا بعد مشوشة نقعد نفكر الأفكار موجودة في أذهاننا. عندما تطفأ عين الرأس يشتغل الذهن والخيال، هذا أصعب من الباصرة التي نتحكم فيها الآن. ما أبغى أشوف ما هو أمامي، أغمض عيني. لكن كثير منا مجرد ما يغمض عيني يشتغل عنده العين المتخيلة، يتخيل أحداث بتصير، أحداث صارت، وش بسوف في الموضوع الفلاني وما إلى ذلك. فهذا حتى في هالحالة، حتى في السجود ما يعيش الخضوع، ما يعيش الإقبال على الله. إذن الخشوع هو الخضوع التام. هذا الخضوع التام له صبغتين، أحيانا يكون مصبوغ بصبغة المحبة، يعني هذا الخضوع التام بسبب هيمنة حب الله سبحانه وتعالى على قلب السالك، يستشعر محبة الله، ألطافة، إنعامة عليه، نعمة مننا، فيهيم في الله سبحانه وتعالى ويخضع له ويطلب الوصول إليه. أحسنتم. أحيانا الحب، أحيانا الخوف، وأحيانا لا، بدل المحبة وهيمنة المحبة على قلب السالك يخاف من الله. لكن هني في نقطة يشير السيد، يقول صحيح أن فيه ناس قلوبهم تعيش حب الله، و ناس من السالكين قلوبهم تعيش الخوف من الله والمحبة، استشعار جمال الله وأسمائه الجمالية، والخوف إدراك جلال الله وأسمائه الجلالية، ولكن كل جمال يستبطن جلال، وكل جلال ظاهر يستبطنه ماذا؟ جمال. في كل جلال جمال، وفي كل جمال جلال. هكذا يجب أن ندرك الصفات والأسماء الإلهية، ليست منفصلة. إذن هذا الذي يعيش جمال الله ولطف الله ونعم الله، ما الذي يجعل يخضع عظمة هذا الجمال؟ هذا الجمال عظيم، لا يوجد إلا عند الله. هذا الجمال عزيز، نرجع لعز الربوبية، عز الجمال الإلهي، عز التدبير والإنعام والرزق وإلى آخره من مظاهر جمال الله سبحانه وتعالى ورحمته. هذا لا يشاهده إلا عند الله، لا يوجد عند سواه. إذن هذا الجمال الذي السبب الذي يجعل الإنسان يخضع لهذا الجمال هو جلال هذا الجمال، عظمة هذا الجمال. واضح؟ والجلال نفس الشيء، جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته مع قدرته مع هيبته مع كل شيء تحت سلطانه، إلا أنه يرحم عبده. هذا العبد الذي يعيش الخوف من الله لماذا يفر إلى الله ويبل للرضوان والرحمة والغفران؟ فهذا الجلال يجذبه لله سبحانه وتعالى لما فيه من جمال الله سبحانه وتعالى. هذا الإله العظيم بعظمته ومع غناء عن كل شيء، إلا أنه يدعو عبده للوقوف بين يديه ويسمح له بالكلام، بل عندما يذنب يغفر له. إذن هذا الجلال والعظمة أيضا تستبطن جمال. عندما ندرك جلال الله ونخاف منه ونعيش هذا الخوف، نتلمس جمال الله سبحانه وتعالى، جمال جلاله. هذين هما طريقين إلا يسلكهم السالك في علاقته مع الله سبحانه. البعض يجمع الطريقين مثل الأئمة عليهم السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض يغلب أحد الطريقين على الآخر. مثلا نبي الله يحيى يقول أنه كان خوفي، يعني كان يضطرب خوفا من الله سبحانه وتعالى. وكان شديد البكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى، دائم البكاء من البكائين. أما عيسى عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام، كان حبي. إبراهيم يسمى الخليل، خليل الله، خليل يعني من تخلل حب الله سبحانه وتعالى في وجوده وكيانه. عيسى أيضا يقال بأنه كان حبي، كان يهيمن عليه جمال الله سبحانه وتعالى. وهذا اللي أشار له السيد الإمام في فصل من الفصول، لما قال الطاهر في الفصل الأول، مقام العبودية المطلقة، والتي هي أعلى مراتب الكمال وأرفع مراتب الإنسانية، لا نصيب لأحد من البشر منها سوى أكمل خلق الله محمد صلى الله عليه وآله أصالة وسائر الأولياء، يعني الأئمة عليهم السلام تبعا له. هذا الذي يجمع بين المسلك الحبي والعشق والمذهب الخوف، المسلك الخوف بنحو الاعتدال.
وأما من سواها فقد وعبوديتهم عرجاء، يعني إما يميلون إلى الخوف والجلال أو إلى الحب والجمال. حتى بالنسبة إلى الأنبياء ناصر والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وتفصيل ذلك أن قلوب أهل السلوك مختلفة بحسب الجبلة والفطرة، يعني الله سبحانه وتعالى عندما فطر هذه القلوب، هذه القلوب فطرت بهذا النحو، بعض القلوب خوفية وبعضها وش فيها حبية، فبعضها عشقية تمثل مظهرا من مظاهر الجمال، مجبولة ومفطورة على المايل نحو جمال المحبوب. فهي أثناء السلوك ما أن تدرك ظل الجميل أو تشاهد أصل الجمال حتى ماذا تحدث؟ تمحوها العظمة الكامنة في سر الجمال. عندما تصل إلى المشاهدة، مشاهدة الجميل، إذن أول شيء تعلم به، ثم المقامات التي كانها من قبل تعلم به، تعرفه، تعرف هذا الجمال، تتأمل فيه، ثم تأتي الإيمان به، تكسب هذا الجمال على صفحة القلب وتلقن قلبه، ثم يأتي طمأنينة، ثم مشاهدة سر هذا الجمال وهو الجلال، الذي الجلال والعظمة الكامنة فيه، فتصعق، تصعق الصعق يعني الفناء، مرتبة من الفناء، يعني يستغرقها هذا عظمة هذا الجمال تستغرقها، فتصعق أحيانا. أولا الصعق الأفعالي بحيث تشاهد أن فعلها فعل الله، ثم الصعق الأسمائي، كمالات كل الكمالات لله، ثم الصعق الذاتي. فكل جمال ينطوي على جلال، وفي كل جلال جمال مستور. ولعل في كلام مولى العارفين وأمير المؤمنين والسالكين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين إشارة إلى هذا القاعدة، أنه في كل جمال جلال وفي كل جلال جمال، عندما يقول سبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته. في شدة نقمته، نقمة شديدة، لكنها ماذا؟ تتسع الرحمة، يعني شدة النقمة في باطنها سعة رحمة. واشتدت نقمته لأعدائه، يعني الابتلاءات التي يعيشها الأولياء، وهذا مش الله غضبان عليه، هذا ما يظهر جلال الله، يظهر على أولياء بالابتلاءات الشديدة، مرض، ابتلاءات، إلى ما شاء الله. اشتدت نقمة على أوليائه، ولكن باطن هذه النقمة، باطن هذا الجلال، رحمة واسعة. والعكس، واشتدت نقمته لأعدائه في سعة رحمة، يعني الظاهر له يرحم أعدائه، هذا الظاهر، ظاهر جمال، لكن باطنه شدة جلال، شدة نقمة. صعق الثالث، صعق الثالث لا خالف الثالث، إذن فهيبة الجمال وعظمته وسطوته تهيمن على تلك القلوب وتغشاها بحالة الخشوع أمام جمال المحبوب. الآن السيد الإمام يبين كيفية ظهور هذه الحالات إلى أن تصل إلى حالة الطمأنينة والاستقرار. في البداية تظهر وتختفي، ولذلك تسبب اضطراب. عندما نتلمس نعم الله، نتأمل في نعم الله علينا، وندرك جلال هذه النعم وعظمتها، وأنه لولا الله، مهما كانت هذه النعم بسيطة، ندرك جلال هذه النعمة وعظمتها، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى من أين لنا أن نحصل على هذه النعمة. هذا يسبب تزلزل في القلب، اضطراب. تلمس الجلال الذي موجود ومستبطن في الجمال
في البداية يسبب تزلزل في القلب. إلا أنها بعد جمع الجيران، إذا أول شيء تظهر على شكل اضطرابات قلبية. لكن كل مرة نجمع أعماقنا، نجمع هذه مشاعر قلوبنا، المشاعر التي تجول في القلب وحيث يضطرب هذا القلب، نجمعها، نضبطها، نحاول أن نحافظ عليها مدة أطول حتى تتمكن في قلوبنا ونأنس بها. بعد جمع الجنان والتمكن من التسلط على الأمر تتحول إلى حالة من الأنس. إذا المرحلة الأولى مرحلة ظهور هذه الحالات بشكل بارقة سريعة، يعني في البرد تسبب اضطراب في القلب. يأتي السالك يحاول يجمع هذه الحالات اللي تسبب اضطراب ويركز عليها بحيث أنه ما يخاف منها حتى يضبطها يحفظها فترة أطول إلى أن يصل إلى التمكن، تمكن من التسلط عليها. إذا تسلط عليها وتمكن من التسلط عليها وحفظها في قلبه يعيش الأنس بها، وتتبدل الرهبة والاضطراب الناتجان عن سطوة الله سبحانه وتعالى وسطوة عظمته على القلب إلى أنس وسكينة، فتحصل حالة الطمأنينة. وهذا معنى أولا العلم بها، هذه الاضطرابات نشعر بها ثم نكتبها على صفحة القلب، يعني حالة الإيمان، نؤمن بها، نجمعها، نضبطها، نحافظ عليها حتى تتمكن في القلب إلى أن نأنس بها فنصل إلى الطمأنينة، مقام الطمأنينة. وهذا الذي كان يريد أن يصل إليه نبي الله إبراهيم عليه السلام تماما كما كانت حالة قلب خليل الرحمن عليه السلام. والبعض الآخر من قلوب أهل السلوك خوفية، إذا بعضهم قلوب عشقية والبعض الآخر خوفية. تمثل يعني هذا القلب هو مظهر من مظاهر الجلال. إذا هناك قلوب من المؤمنين مظهر من مظاهر الجمال الإلهي، فهؤلاء سيرهم وسلوكهم جمالي، وفي أعماق الجمال يدركون جلال هذا الجمال. وهناك قلوب الله سبحانه وتعالى فطرهم على هذا السير، سيرهم خوفي، فهي في حالة هذه القلوب إدراك متواصل للعظمة الإلهية، للكبرياء الإلهي، للجلال الإلهي، فيكون خشوعهم خشوعاً وش فيه؟ خوفياً، خضوعهم التام خوفاً من الله، يتحقق بالخوف، وتحصل في قلوبهم تجليات الأسماء القهرية والجلال مثل الأحدية. الله سبحانه وتعالى أحد، يعني لا يقبل بشريك. الله سبحانه وتعالى عزيز، الله سبحانه وتعالى قادر، يفني كل شيء في لحظة، قل من لحظة، قادر يغير كل شيء في لحظة. هذه تجليات الأسماء القهرية والجلالية، كما هو الحال مع يحيى على نبينا وآله عليه السلام. إذن الخشوع تارة يكون ممزوجاً بالحب وأخرى بالخوف والرهبة، وإن كان في كل حب رهبة وفي كل خوف حب. واضح أخواتي لحد هنا؟ ثم سوف يتحدث عن مراتب الخشوع. مراتب الخشوع، إذن أخذنا الآن تعريف الخشوع، وأخذنا أيضاً أن الخشوع على مسلكين، الخشوع يرتبط بالقلب طبعاً، أدب من آداب القلب، لأن في عندنا آداب قلبية وفي عندنا آداب نفسية للنفس اللي هي القوة، هذه القوة السبع، البطن والفرج بالإضافة إلى القوة الظاهرية الخمس اللي هي باصرة وسامعة ومتائفة. وفي عندنا آداب عقلية. هذا خشوع أدب من آداب القلب، قلوب أهل السالكين.
قلوبات سالكين عن واحد داعي. يعني الخشوع العشقي والخشوع الخوفي. وبين لنا أيضا طريق ماذا؟ طريق تثبيت هذا الخشوع، هذه المشاعر ومراحلها، إلى أن نصل إلى الطمأنينة بها. وإذا وصلنا إلى الطمأنينة يأتي الصعق والفناء، يعني نشاهد الحقيقة ثم نصعق في هذا النفنة فيه. الآن سوف يتحدث عن مراتب الخشوع. وأيضا سوف يبين مراتب الخشوع بناء على نفس المقال اللي راح، الأدب السابق. الأدب السابق وش كان؟ ذل العبودية وعز الربوبية، وبينا في مقامات ثلاثة: العلم والإيمان والطمأنينة والمشاهدة. هنا أيضا سوف يبين مراتب الخشوع بناء على هذه المراتب الخمسة. ثم سوف يعطي توصيات إلى تساعد على تحصيل الخشوع. نهاية هذا الفصل، نخلي هذه الجزئية الثانية إلى درس القادم إن شاء الله. درس درس درس. الله يعطيكم العافية أخواتي، أسألكم الدعاء. في سؤال في الدرس اليوم؟ الله يرحمك. يعطيكم العافية أخوات، أسألكم الدعاء.